بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: الدليل الثاني إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب من نوع ما تجب الزكاة في عينه، والعين الواجبة فيها الزكاة هي التمر والزبيب اليابسان لا الرطب والعنب، بدليل إجماع القائلين بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق هي التي هي النصاب، لا تعتبر من الرطب ولا من العنب. فمن كان عنده خمسة أوسق من الرطب أو العنب ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا زكاة عليه، لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين، فلو أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجا من غير ما تجب في عينه الزكاة كما ترى. ويدل له ما ذكر الزرقاني في شرح الموطأ، فإنه قال فيه في شرح قول مالك رحمه الله تعالى: ثم يؤدون الزكاة على ما خرص عليهم ما نصه. ومبنى الترخيص أن يحرز ما في النخل أو العنب من التمر اليابس إذا جد،
أن يحذر من الحذر تقدير، نعم،
ما في النخل أو العنب من التمر اليابس إذا جد على حسب جنسه، وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإتمار، لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرا، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصر وهو الحق، فقول الزرقاني لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرا معناه حصر أخذ زكاة النخل في خصوص التمر دون غيره من رطب ونحوه، معللا بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس، لأن الإخراج مما تجب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب وهو واضح، ولا يرد على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر، هو طيب التمر قبل أن يكون يابسا، لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا بعد أن يصير تمرا يابسا، لإجماعهم أيضا على أنه إن أصابته جائحة اعتبرت فتسقط زكاة ما أجيح، كما تسقط زكاة الكل إن لم يبق عنه نصاب، وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها تمرا بعد الجذاب لا بلحا ولا رطبا، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قال البخاري في صحيحه: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس الصدقة؟ قال: حدثنا عمرو بن محمد عن الحسن الأزدي.
قال البخاري:
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس الصدقة؟ قال: حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن الأزدي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ انتهى. فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صدقة النخل تمرا بعد الجذاب، وقد تقرر في الأصول أن صيغة المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل. فقول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث المرفوع الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، الحديث يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو الذي كان يفعل دائما في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأخذ في الزكاة ذلك التمر اليابس. فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطبا أو بلحا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث المذكور آنفا ما نصه، قال الإسماعيلي قوله عند صرام النخل أي بعد أن يصير تمرا، لأن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر في المربد، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن إن نسب إلى الصرام.
إيش؟
حسن الله عليك.
فلا إيش؟
لأن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام.
أعيد العبارة.
حسن الله عليك. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث المذكور آنفا ما نصه، قال الإسماعيلي قوله عند صرام النخل أي بعد أن يصير تمرا، لأن النخل قد يصرم وهو رطب وهو رطب فيتمر في المربد، ولكن ذلك لا يتطاول فحسن لا يتطاول
لكن ذلك لا تطول المدة يعني.
نعم. فحسن إن نسب إلى الصرام كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإن المراد به أن يداس وينقى، والله تعالى أعلم، انتهى منه بلفظه وهو واضح فيما ذكرنا. وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين من جواز إخراج زكاة النخل رطبا وبسرا غير صحيح، ولا وجه له ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس كبلح مصر وعنبها، فقد قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع أو قيمته إن أكل، لا من نفس الرطب أو العنب. وقد قدمنا عن ابن رشد رحمه الله تعالى قولا مرجوحا بإجزاء الرطب والعنب في خصوص ما لا ييبس، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى في زكاة ما لا ييبس أنه على القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع، فيجوز القسم ويجعل العشر أو نصفه متميزا في نخلات، ثم ينظر المصدق فإن رأى أن يفرق عليهم فعل، وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل. وأما على القول بأن القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب، ويقبض المصدق عشرها مشاعا بالتخلية بينه وبينها، ويستقر عليه ملك المساكين، ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم. وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى قطع الثمرة رطبا خوفا عليها مننا العطش ونحوه. وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان، أحدهما أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ويأخذ ثمرتها، وبين أن يجدها ويقاسمه إياه بالكلية ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده ويقسم ثمنها في الفقراء. القول الثاني أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين، قاله أبو بكر وذكر أن أحمد رحمه الله تعالى نص عليه، قاله صاحب المغني. وهذا الذي ذكرناه هو حاصل مذهب أحمد رحمه الله تعالى في المسألتين، أعني الثمر الذي لا ييبس والذي احتيج لقطعه قبل اليبس. المسألة الثالثة
والذي
احتيج لقطعه قبل اليبس او اليبس.
والذي احتيج
احتيج. المسألة الثالثة: اختلف في وقت وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض من ثمر وحب، فقال جمهور العلماء: تجب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه. فتعلق الوجوب عند طيب التمر.
نعم.
وجوب الإخراج بعد الجذاب. وفائدة الخلاف على أنه لو تصرف في الثمر والحب قبل الوجوب لم يكن عليه شيء، وإذا تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. ومن فوائده أيضا أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على ماله على ملكه، زكيت على ملكه، وإن مات قبل الوجوب زكيت على مال على ملك الورثة. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال. الأول أنه وقت الجذاذ، قاله محمد بن مسلمة لقوله تعالى: يوم حصاده. الثاني يوم الطيب، لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما، فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله به، إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة، ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. الثالث أنه يكون بعد تمام الخرص، لأنه حينئذ بتحقيق الواجب فيه من الزكاة، فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في الغنم، وبه قال المغيرة: والصحيح الأول نص التنزيل، والمشهور في المذهب والثاني، وبه قال الشافعي انتهى منه بلفظه. وقد قدمنا أن مالكا رحمه الله تعالى يقول بأن كل ما أكله المالك أو تصدق به يحسب عليه، وجمهور العلماء يخالفونه رحمه الله تعالى في ذلك، واحتجوا لأنه ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وبالحديث المتقدم أن على الخارس أن يدع الثلث أو الربع. وقوله تعالى: يوم حصاده، قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء والباقون بكسرها، وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاد والجذاد والقطاف والقطاف. فائدة:
حصاده وحصاده، صرامه والصرامه. حصاد. نعم.
أحسن لك. فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاد ألا يمنع المساكين من الدخول، وأن يتصدق عليهم لقوله تعالى في ذم أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات. والعلم عند الله تعالى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية. هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها، التي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ولكنه تعالى بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات، كتصريحه بتحريم الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال بعض العلماء: لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة، وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، قاله القرطبي، وروي عنهم أيضا خلافه. وقال البخاري في صحيحه: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد رضي الله عنه يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذلك فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبا ذلك البحر بن عباس رضي الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم الآية. وقال ابن خوير منداد من المالكية تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره. إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير. ولهذا قلنا أن لحوم السباع وسائر الحيوانات ما سوى الإنسان والخنزير مباحة. وقال القرطبي روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إباحة أكل لحوم السباع والحمر والبغال، وذكر حديث البخاري الذي قدمنا آنفا. ثم قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن لحوم السباع فقال لا بأس بها، فقيل له حديث أبي ثعلبة الخشني فقال لا ندع كتاب ربنا لحديث إعرابي ببول يبول على ساقيه. أصلك. وسئل الشعبي رحمه الله تعالى عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية. وقال القاسم كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع ذلك حلال وتتلو هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية. قال مقيده عفى الله عنه اعلم أننا نريد في هذا المبحث أن نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمير ونحوها
إلى آخره.
أحسن الله عليك.
قال مقيده نعم.